بودكاست انتظر اتصالنا على الان اف ام. عسلامة ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامج انتظر اتصالنا. اليوم سعيدة جدا اللي نحن باش نمشيو ليبيا، وضيفنا باش يكون محمد الحمزاوي. محمد الحمزاوي شاب ليبي ذو شخصية مختلفة جدا، كنت معاه في الهاتف قبل المرور إلى التسجيل، وحكالي على طرفة جميلة تقول إنه عدد الزيجات بين الليبيين والسوريات كان زاد بعد مسلسل باب الحارة. هذه واحدة من الحكايات اللي باش نكتشفوها معاه توا.
صارت ريفولوشن كبيرة جدا، ان بعض الجنوبيين مشوا يتزوجوا من الشام وسوريا.
اوكي حلو، بيه بيه.
احنا في مشكلة حتى الريزم ثينج، ان السمر ما يتزوجوش البيض والبيض ما يتزوجوش بالسمر
الى حد الساعة هذه الى اليوم.
فلما السمر يمشوا لعد الساعة هذه قاعدين، يعني فيه ناس بجزء كبير زال في دماغهم ان هذي عبد وهذي كذا وهذي كذا.
اوكي.
فشنو في ناس السمر هذي ناس كويسة وما شاء الله عليهم، احوالهم مادية كل شيء. مشوا للشام وتزوجوا من غادي وجابوا نساء عسل ما شاء الله، يعني حلوة لهجة حلوة. هو غريب يسمع تعال ابن عمي نكسر السفرة سوا. أنا لما نقول لك I'm going deep، لما بنحل الموضوع خش في عمق العمق في الموضوع، في التركيبة وتأثير السوشيال ميديا، تأثير الناس. أنا ممكن نقول نفسي مجنون أحيانا لأني عندي تفاصيل التفاصيل، شن فيه وشن نقدر نطلع منه، إنه ليش الإنسان فكر هيك، شن تأثير الجانب هذا، شنو الأفكت متاعه على الإنسان من الجانب هذا.
يعني تحاول تولد الأفكار.
يعني أساس الفكرة هو اللي جاتها من شنو المشكلة، شنو ندخلها فكرة أخرى بديلة تحصل منها فائدة هو يحصل منها فائدة.
وبش نسألك بربي، اللي مشوا للشام السوريات رجعوا معاهم الليبيا بدون مشكل، بالرغم أنه يعرفوا أنه في ليبيا
ليه يس والشام حتى من قبل 2011 نحكي لك
بالحق.
يعني والليبيين لما يمشوا ما يمشوش للناس الغنية وكذا، لا، الناس الفقيرة اللي عادي ما عندهمش مشكلة يعطيهم بعض الحاجة، والليبيين يعني أمورهم المادية تعتبر كويسة.
أوكي.
فعادي يقبلوا الحياة هذه كويسة، وتعتبر هي تول عائلات حياتهم كويسة. الجنوب مشاكل اقتصادية وليست سياسية أو حتى عسكرية.
فهمتك.
مورش بحروب كبيرة
الجنوب. مش كيما الشمال ولا طرابلس ولا صبراتة ولا مصراتة، يعني مختلف.
لا. مختلف. وعلى فكرة حتى المناطق الأخرى، راه ليبيا لازالت لم تمر بالحرب العاتية التي تعتبر حرب. أصبحت حرب في مناطق جغرافية محددة تأثيرها على جانب معين فقط. لو مثلا حروب اللي دارت في الجنوب حروب مستندة على القبائل، التأثير فيها بين القبائل، بين قبيلتين رئيسيتين في هذه الحرب.
بي محمد، انت معناتها نسمعك تحكي هكايا. انا عندي برشا اصدقاء ليبيين من 2011، وهما بسببهم هما يمكن اعطوني صوره اوضح على ليبيا، ولكن كي نسمع عبدي يحلل هكا او يحكي هكايا ماهوش كل يوم نقابلوه. شنو الحاجات يمكن اللي عشتها انت في حياتك بالحق ولا طفولتك، ولا اللي خلاو فيك الرغبه انك تكون مختلف، انك تحاول تلقى الاجابه، انك تحاول حتى تقاوم الرفض؟ اكيد مع أن تلقيت رفض من المجتمع ولا من العائلة ولا من الناس متاع شبيه مختلف، شبيه مجنون، شبيه مش كيفنا. مع أنت كيفاش عشت المرحلة هذيك؟
أعطيك الجواب المختصر في كلمة، ولكن نفسرها لك بعدين في المستقبل في خلال الحديث، وحاليا نفسر لك شن معنى الكلمة. أنا ليش مختلف؟ لأني من الجنوب. هذا الاختلاف الأول
أوكي.
وهو الرئيسي، لأنه يندرج تحت عدة تفسيرات. ليش الجنوب؟ أنا مختلف لأني من الجنوب. الاختلاف في الجنوب يختلف عن المناطق الأخرى. في ليبيا نتكلم أنا بالمجمل. الجنوب كتركيبته تعتبر لها جانب إيجابي وجانب سلبي. تركيبة القبائلية، تركيبة العائلية الداخلية. ومن الجنوب حتى هو إن عندك جنوب بيئته عندك حاجتين، يتكون في الأول من عائلة ما شاء الله عليها في المادية وعندها باع في التجارة وتنطلق مع عائلتك، يا الجانب الثاني تكون إنسان متعلم. ليش؟ لأن مثلا نختلف عن الشمال أو عن الشرق. الشمال والشرق التجارة عندها منفتحة جدا، شاب عمره 14 سنة 13 سنة يطلع للسوق المحلي يلقى خدمة يطلع 20 دينار في اليوم 30 دينار في النوم، حتى يومية، حتى ينظف، حتى يبيع أي شيء على الطريق. تمام؟ والأموال المتحركة في التعداد السكاني في الشمال أو في الشرق. ولكن في الجنوب ما عندناش القوة التجارية هذه، إنك بتمشي للأماكن وبتحصل خدمة طول من الأول. فلو ما جيتش من الأول من عائلة متيسرة ماديا، فأنت لازم تشد في علمك أن قرايتك هي اللي بتوصلك للمكان اللي أنت فيه. يعني لازم تطور من نفسك عشان تلقى مكانك مع الناس الأخرى. أنا علميا طبعا من صغري يعني أثرت فيها بعض الشخصيات. مثلا في صغري العائلة، الحمد لله عندي عائلة تعتبر في البيئة متاعي عائلة مثقفة، يعني قراء للشعر، للكتب، للروايات. أغلب أنا أمي تعتبر أول امرأة عاملة في المنطقة.
ممتاز، ذي حكاية وحدة على خاطر أكيد لقات ردت فعل مختلفة تماما من المجتمع.
فهي أمي اشتغلت وهي عمرها 13-14 سنة سكرتيرة أو طابعة، تعتبر تخدم على الآلة الطابعة القديمة الماكينة القديمة في مشروع الدبوات في وادي الشاطي، اللي هو مشروع زراعي ومشروع ألبان للأبقار وكذا. كانت أمي عمرها 13-14 سنة واخدة دورة، زمان الدراسة مش مركزين عليها، فهي أخذت دورة بتاع طباعة وأصبحت تخدم كطباعة.
أوكي أوكي. والعائلة متاحة قبلت محمد، هل معناتها بوها وأمها خلوها؟
لأن القصة هذه متأصلة. أنا جدي نعتبر فيه مناضل، الله يرحمه،
ربي يرحمه.
جدي من أمي اللي هو الشيخ محمد أبو خزام، إنسان مناضل جدا، عصامي جدا، اشتغل في عدة حاجات قديم، يعني اشتغل في مطاعم، افتح مطعم في منطقة براك الشاطي، اشتغل في الفلاحة، تزوج جدتي وعانت معاه وحاربت معاه بشكل كبير باش ينجحوا في حياتهم. جدي كان الابن الوحيد من أمه، تمام، والأخوة الأخوة ليه الأخرين مش أشقاء، اللي هو ما عنده الشقيق جدي الله يرحمه.
أوكي.
وعاش شبه حياته بروحه، فهو قصته بروحه. أنا منكم ما نقدرش نقولها في العلن، لكن قصته كبيرة ونعتبر فيه مثلي الأعلى في النضال.
يعني إنسان يعني عصامي
بدرجة أولى،
عصامي كون روحه بروحه من الصفر انطلق.
من الصفر انطلق وماش هامة في الناس أبدا، من صغره يشتغل أي خدمة من صغره. فلما جاب أبناءه طبعا جاب 5 أولاد في الأول، وبعدين جاب حوالي 6 أو 7 خالات، يعني خالتيني ما عشنا ننسى خالاتي،
ما شاء الله
خالاتي قداش، يعني ما شاء الله هم يعني. وكانت في البنات أمي الأكبر وحدة.
أوكي.
البنات تمام. فكان هو عند الأولاد وعند البنات، والبنات كان حتى الأولاد كان يعلم فيهم وقري فيهم، وخوالي ما شاء الله يعني حتى هم عندهم بالثقافة والعلم وشعراء. عندي خالي شاعر أنا، فالعيلة بنت هيك على الثقة المتبادلة لغاية حتى المجتمع شوية قعد يشوف فيهم غرباء على المجتمع.
واضح.
كيف يلبسوا هيك، كيف يطلعوا، كيف يقروا هيك، فكان في اختلاف بينهم وبين المجتمع. فولد بيئة شوية مختلفة من الأول علمياً وثقافياً. فمنها اللي هو البذرة، احنا الصغار الأحفاد نولدنا في بيئة هيك. عندي خالتي أنا، عندي 2 خالاتي زائد أمي، هذين نعتبر في مؤسساتي. يعني عندي خالة من خالاتي لما كنت بادي نكتب في الشعر باللغة العربية فصحى، أنا كنت نقرأ في صف الإعدادي في الصف السابع. فكانت نجي نلقي عليها في بعض الشعر باللغة العربية الفصحى، كانت تعطي فيها في كتب لأبو العلاء المعري، لأبو نمواس، لأبو العتاهية، لأبو طيب متنبي، للجاحظ، يعني كنت لامرؤ القيس. دخلت شوي على نزار قباني، فقعدت في صغري في المكتبة المنزلية اللي عندي في بيت جدي، كانت هادي ملجئي وهروبي في صغري.
ومن غاديك بدأت شخصية محمد تتكون.
يس، فكنت تتكون. وأحسن حاجة إن والدي، أنا والدي طبعا إحنا عائلتنا، عائلتي الشخصية إحنا 12، إحنا 6 أولاد 6 بنات إخوتي. تمام.
أوكي.
ووالدي وأمي حتى هما الحمد لله نحمد الله إن والدي من نوعية حتى تعتبر منفتحة، ثقة متبادلة. مش متاع الوالد اللي مع إنه رجل عسكري.
أوكي.
المفروض يكون في شدة، عند شدة الخطأ، عند شدة الخطأ لما تدير خطأ يشتد عليك. نعم، وهذه دايرها أنا في نظام بناء الدول. أنا والدي كان يبني في دولة، ما يبنيش في إنسان. لأن لو درنت النظرية اللي عشتها أنا مع والدي، مع الدولة اللي هو الوالد الحكومة وأنا الشعب.
أوكي.
كيف رباني والدي؟ في صغري كنت نخاف منه، ووري فيه في الغلط والصح بالخوف. تمام، ونديره غصبا عني. بعد كبرت الخوف تغير، أصبح احترام بعد وعيد. واللي كان يعلم فيه لي بالخوف واللي نديره وأنا خايف منه أصبح ثقافة صحيحة في دماغي. يعني الدولة كحكومة لو مسشت الشعب في الأول بفرض القانون والسلطة بالقوة والعقوبة، إلى فترة ما سيصبح المجتمع واعي، وهذه الأشياء التي فرضت تصبح ثقافة.
ممتازة الفكرة، يعني من وكأنه العائلة هي حكومة صغيرة والشعب يكون حكومات صغيرة، ويتخلق الاحترام بفرض القانون في مرحلة ثم يتحول إلى شعب واعي.
صحيح. فهذه أنا فكرتي أو فلسفتي في بناء الدولة من الدولة الداخلية للمنزل.
واضح واضح. وكيفاش هوني فما نقطة مهمة سألتك عليها قبيلة، إنه يعني أمك خرجت تخدم من الصغر وقابلت والدك اللي هو عنده زادة عقلية منفتحة حسب ما حكيت لي.
ومع أن أمي متزوجة قبل بوي وبوي متزوج قبل أمي.
واضح، يعني كأنه حاجة مختلفة حقيقة، يعني القصة أو الطفولة مختلفة اللي خليتك أنت تكون حاليا. اليوم محمد معناتها كي تخزر للماضي متاعك، كيفاش أنت حولت المشاكل أو نقاط الضعف في الطفولة متاعك في وجودك في مجتمع محافظ وتقليدي برغم أنه عائلتك كانت معاونتك، كيفاش حولت نقاط الضعف هذه إلى نقاط قوة في شخصيتك خليتك اليوم تحب تبدل، تعمل مبادرات في المجتمع المدني، تعمل مشاريع وما تقفش، ما فيش حاجة توقفك؟
طبعا احنا من الصغر كان ما عندناش حاجة اسمها حواجز. انا كنت اعتبر عيب في الصغر انك تقامز مع والدك قدام التيفي، قدام التلفزيون، كانت عيب. تمام. كانت عيب انك تجي لوالدك تقول له كلام مثلا غزل او تتكلم عن الحب او تتفرج على مسلسل كذا قدام العائله. طبعا انا كلامي هذا يعتبر جريء لغايه الان في الموقف الجنوبي على فكره، لما نقول لك كلام زي هذا.
أوكي.
انا والدي يعني اصدقاء قالت اب او انا نكتب في الشعر زمان، بدأت بالاشعار الغزليه، كنت من اول الناس اللي نلقي عليه في الشعر كان والدي، وكان والدي يعطي فيه في مبالغ 5 دينار 10 دينار تحفيزية، هي حاجة بسيطة لكن نشوف فيها وانا في صغري كانت مبلغ كبير يعني. ولما نمشي للمدرسة او نمشي للثانوية وعندي مبلغ هذا واو I'm rich يعني انا غني. فكانت هذين اولا ما عندناش حاجة اسمها مستحيل، فيه صعب نعم لكن ما فيش مستحيل. الحاجة الأخرى إن بالتحديد ما تديرش الخطأ وأنا معك في الصح. يعني مهما تفكر أنت بتدير أي حاجة ما تظلمش الناس، ما تكذبش. تمام. أو إحنا عندنا في البيت أو ديما نقول فيها أنا في البيت نظرية أنا مفكر فيها من زمان اسمها نظرية المتر المربع، هذه معتمدينها في المنزل. نظرية المتر المربع شني؟ إنك إنسان ما تفكرش في الناس أخرى شن داروا شن ما داروش، لا أبدأ بنفسك واخدم بالمتر المربع اللي حولك وحواليك. لو أنت في المتر المربع في البيت احتاج حد من خوتك أو أمك أو كذا تعامله بأخلاق بأدب، ما تكذبش عليه، ما تديرش، ما تعيطش، ما 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 ما. تمام. لو المتر المربع وانت نقلته معك الى مكتبك لازم تكتب تخدم بنزاهة بإخلاص بعمل متفاني بإتقان وهكذا. لو المتر المربع ينتقل معك لأي جهة، ولكن لما أنا المتر المربع ينتهي في بداية المتر المربع متاعك أنت يا ندى، إحنا كملنا رقعة جغرافية لمجتمع متكامل، كل واحد هم في نفسه ولكن يبدأ من نفسه في الإصلاح.
واضح واضح، يعني وكأنه حريتك كالعادة تنتهي عند بداية حرية غيرك، وهذا مبني على احترام متبادل.
صحيح. تمام، هذه نظرية المتر المربع. فعندنا في العائلة كانت هيك، فالأشياء اللي خلتني أنا شخصيتي قوية منها أولا العائلة، ثانيا من ناحية دعم العائلة علميا بشكل كبير، حاجة أخرى حتى البيئة اللي أنا فيها. ممكن أنا نؤمن بجيناتكس والأمور الفطرية، أو مثلا إنسان يولد بجينات عائلية فيه كبذرة بداية تخلي تفكيره أحيانا مختلف. فالحاجات هذين ممكن عرضتني الشرارة الأولى، اللي لما نطلع للشارع نطلع للشارع نشوف في شباب يحكوا عن حاجات أنا ما يستهونيش، لكن لما نحكي لهم عن حاجات مهمة وكيف نغير وكيف ندير وكذا وكيف الإصلاح وكيف كيف، أن كلمة بالجنوب نقولها قطاف، القطاف اللي هو اللي saying bullshit
يقول اللي يجي الحاجات الباهية والمش باهية.
قطاف لا، يقول في كلام يعتبر غير واقعي، حاجات ما لهاش وقت، ما لهاش لازمة. هذا مع تعريف القطاف عندهم. كلمة قطاف معروفة في الساوثرن ديكشنري. تمام. فأنا كان في بعض الشباب يقولوا لي قطاف، فنعتبر أنا من أوائل الناس اللي غنت الراب في الساوث. أنا كنت أغني في الراب من 2006.
أوكي، يعني هذه أغاني المقاومة نوعا ما قبل ما تبدأ المقاومة في ليبيا.
يس أنا غنيت في 2006، كان من الناس اللي في صغري يقولوا لي قطاف. يعني شنو يقول؟ ما فيش، كان في 2006 الراب في ليبيا يعتبر ضعيف جدا في ليبيا بالكامل، حتى في المدن وفي الشوارع اللي تعتبر مدنية وكذا. واحد بلا في الجنوب اللي جاي في أقصى الجنوب في القرى في الصحراء وفي كذا جاي بتغني لي راب أنت، يعني ما يعرفوش إن هو الراب. فكنت أنا ليش غنيت الراب؟ هذا الأساس. أنا كانت أشعاري فصيح فيها الرسائل، نحب نوصلها للمجتمع بالك نغير شيء. فلقيت المجتمع غير متقبل للشعر الفصيح، لأن إحنا بيئتنا جنوبية بدوية، يحبوا الشعر الشعبي والخيل والبداوة والصحراء واللبس الشعبي وهكذا. فشنو؟ أنا حبيت أشعاري أو رسائل اللي داخل أشعاري نقلبهم بشيء قريب للشباب. فأول تليفون في حياتي بعته وشريت جيتار.
أوكي.
تمام. فبعته شريت جيتار وقعدت نتعلم نازف على الجيتار، وبعدين قعدت نسمع للراب. أيام نسمع للراب خذ التوباك والبيجي وجمع الناينتين.
The old school يعني.
كنت أسمع حتى للعرب في لطفي دبل كارنو معروف جزائري، الزنقة فلو في المغرب. تمام، الزنقة فلو مسلم واحد في المغرب. كنت نسمع للناس هاد اللي فيه كيف الصوت بتاعهم طالع واصل ويحكوا عن فاكتس الواقع والمجتمع. فهذه خلتني أنا يلا as a bush go ahead وصل المسج متاعك أنت للناس عن طريق الراب. فأول أغنية غنيتها عن الوالد، فلأني قلت أنا أغلب الناس تغني عن الأم، الأم حب الأم باي عطيتوها ما منديره مش حنأخذوها حقها، ولكن وين الوالد في الموضوع؟ وين الأب في الموضوع؟ ليش ما غنوا عن الأب؟ خلنا مش رو يعتبر جزء لا يتجزأ من الحياة. هو أوكي جينيا الحب للأم والعطف والحنان، لكن حتى الأب أراه فيه. فأول أغنية غنيتها غنيتها عن الأب عن الوالد.
وكيف كانت ردة الفعل متاع الناس اللي استمعوا للأغنية؟
هي هذه اللي هي الصدمة للناس. كانوا الأطفال حاجة جديدة عندهم، كانت طبعا نبعت فيها بلوتوث، أنا حتى الإنترنت ما كان الشيء أعتبر فيه إنترنت كذا، فكان IR إنك تلصق التليفونات في بعضهم لو تتذكر فيهم. حب IR هذه قبل البلوتوث، وبعدين في البلوتوث كنا هيك نبعته في الأغاني، وكان الأطفال نجوا فيها يا أبويا سامحني هو الأب ونغني وكذا على الأب. لكن جيلي وجيلي اللي أكبر مني شوي شبابي ما حب الذهاش، يعني قطاف يخرف يقول شيء كذا، صار الضحك وصار الاستهزاء. يعني الشيء هذا ما أثرش فيه بل زادني قوة إني درت الأغنية الثانية اسمها هذه حياتي. تمام. So this is my life.
اوكي، رديت الفعل في الاغنيه فين كيفاش كانت؟
اصلي ردات الفعل، انا رديت على الناس اللي داروا ردات فعل وحيديروا ردات فعل ثانيه، قلت لهم حتى مهما الناس اللي حاربوني ان شاء الله ربي يسامحهم،
اوكي
تمام، ومهما تقولوا عني انتم نور عيوني وانا يعني ما عندكمش مشكله، يعني خضيتهم بامور سياسيه دبلوماسيه من الصغر، انتم مش اعدائي، انتم يا حلفاء يا محايدين، ما عنديش اعداء انا في حياتي، بديت في نظام التحشيد والمناصره من الصغر.
تمام
تمام. فهنا قعدت فيه استقبال شوي بسيط لبعض الناس، حتى اللي ضدي اصبح جزء منهم يا معايا يا محايد ما عادش يحكي على الموضوع. فالأغنية الثالثة أنا كان الـ AKA متاعي والاسم اللي منطلق به اسم ناس NAAS.
yes.
ناس اللي هي غنيت أنا عن الناس، ما غنيتش عن، غنيت بلسان الناس، غنيت على drugs مثلا، غنيت على حياة الشارع، غنيت اللي ما عندها شيء، غنيت كذا، فأنا غنيت بلسان الناس، أنا كلامي ليس لي وحدي بل أتحدث عن الناس.
واضح.
فكان هذه فكرة ناس يعني.
أوكي. وهل غنائك للراب في الفترة ما يشجع ناس أخرى إنها تغني أو تكتب كذلك ويمكن تتبادل معاك الأغاني؟
صحيح صحيح. أنا انطلقنا بعدين في مجموعة من سبها اسمهم ساوث جون، مجموعة الأندرغراوند، انطلقنا بمجموعة وجمعنا بعضنا ودرنا تيم، هذا وقت صف الجامعة، وبدوا في شباب يطلعوا يغنوا، ودرنا حفلات وغنينا في الجامعات. فكان في تشينج كبير وكنت فرحان جدا وين وصلت انا والمجموعه اللي معانا يعني. ومع ان كانوا في ناس حتى يتغني لكن ما نعرفوش بعضنا من الاول في فتره كنت فيها نغني، ولكن بسبب انا غنيت وهذا غنى وهذا غنى وراو في بوش وراو كذا، يلا اجمعوا بعضكم في جسم واحد ونديروا شيء اقوى. اللي هو الحمد لله انه اعتبر انا از جايد لبعض النيو رابرز في الساوث.
ثم نقطه حبيت نرجع عليها قبيله وقت اللي نحكي، وقلت لي كنت عندك تجربه في اليو كي، يعني عاده العرب وخاصه في المناطق المهمشه كيفنا نحن في ليبيا ولا في تونس ولا غيره، كي نخرجوا لبرا قليل جدا ونعاودوا نرجعوا لبلداننا على خاطرنا نفقدوا نوعا ما الامل ان نغيروا بلداننا. انت يظهر لي كانت عندك نظره مختلفه، علاش رجعت؟
اوكي تمام. انا في صغري لما نحكي مع الناس ونحكي مع الجيران او حتى مع كبار السن عني، نحكي لهم على مشاريعي او شنو بندير او ليش ما نديروا هيك وهيك، طبعا احنا مأثرة في الجنوب عقلية القطيع، يعني تو لما نجلس مع جماعة انا ونحكي لهم عن مشاريع في الجنوب، او مثلا جبل الحساونة فيه المعادن مثلا، نبدأ في الطاقة الشمسية مثلا، هيا نديروا الطاقة المائية وكيف نستخرجوا منها كهرباء مثلا، المواضيع هذه انا تستهويني من صغري. مثلا رمال الجنوب راهو فيها نسبة كريستال وسيليكون، نقدر نديروا بها زجاج، مصنع زجاج في شمال افريقيا بالكامل. فهذه انا نحكي فيهن بشكل كبير. نظرية القطيع او مثلا ثقافة القطيع غادي مأثرة لما نكون نحكي مع مجموعة، لما نحكي مع مجموعة المجموعة كلها ضدي، لأن ما يقدرش واحد يجي معايا، لأن لو بيجي معايا يخاف إن الناس الأخرى تجي ضده.
أوكي.
تمام؟
تمام.
ولكن لما نلتقي مع شخص وشخص واحدة يقول والله يا محمد كلامك حق، والله كذا أنت، لكن يا محمد مكانك مش هنا، برا لطرابلس، برا للمدينة، برا كذا. فأنا شنو صاير؟ قعدت مختزلة في عقلي إنه برا المدينة، برا طرابلس، برا كذا. لين جتني فرصة قعدت نمشي لطرابلس من 2008 ممكن 2007 2008، بعد يعني قعدت دخلت للجامعة، أنا تخرجت من الثانوي 2006 2007 وبعدين دخلت للجامعة، فقعدت نمشي لطرابلس. نمشي لطرابلس خذيت دورات إنجليزي وكذا، وناخذ نطور بنفسي، فنخش بنظام نحكي نتناقش مع أساتذة مع طلبة مع كذا، لين وصلت لي مرحلة قالوا لي محمد انت مكانك مش هنا، مكانك مش في ليبيا، برا لأوروبا دور مكان تمشي لآخر، مكانك مش هنا مش في ليبيا. المهم قعدت في عقلي الفكرة هذه ان مكانك مش هنا، مكانك مش هنا، مكانك مش هنا، لين يوم الايام وانا نقرأ في الجنوب في معهد عالي دبلوم عالي، شفت فلاير اللي هو مطوية ملوحة تحت الدروج، مكتوب فيها مسابقة الريادة، بريتش كونسل، المجلس الثقافي البريطاني، وزارة التعليم والهيئة الوطنية للبحث التقني والعلمي، مسابقة الريادة للإبداع والابتكار وصناع القادة وصنع القادة. تمام، رفعتها قعدت نقرأ فيها هكي، مشيت لي مكتب الطلابي سألتهم قلت لهم شنو هذه، قالوا لي والله يا محمد جاء شخص وكذا، والله يقولنا بنرشحوك أنت لكن غيرك يسيد من بان. قلت لهم بقى أي معلومات؟ قالوا هذا رقم الشخص متاع الهاتف متاع الشخص. خذيت رقمه، تواصلت معاه، قلت له فيه، قال لي والله في فندق المهاري في سبها يوم السبت دايرين جلسة للمسابقة هذه علشان تجي. طبعا ما أعطونيش أي معلومات.
أوكي.
كان أقرب إنترنت لي يبعد اللي هو كافي نت، طبعا ما فيش إنترنت كان بذاك الوقت، فالكافي نت يبعد حوالي 9 كيلو أو 10 كيلو.
تمام،
فلازم إنك في صغرك وبتاخد تاكسي وبتقف في الطريق بشحص سيارة ممكن وكذا واحد. فمشيت وقعدت نبحث عن المسابقة هذه من دايرها شنو كذا، جمعت معلومات، مشيت للمسابقة لقيت 14 شخص على مستوى الجنوب.
أوكي.
هم دايرين هالمسابقة مقسمة جغرافيا شرق جنوب غرب. فدخلت أنا للمسابقة، طبعا كان يوم واحد تدريب في الأول ساعتين ونص، وبعدين عطونا بعض التاسكس هيكي نديروا فيه. هي قصة طويلة هذه، المهم لين بعد أعلنوا النتائج الأربع الأوائل بدوا بالرابع الثالث الثاني الأول محمد إبراهيم أبو بكر الحموزي. كنت مصدوم طبعا، أنا جبت الأول على الجنوب. المهم المرشحين هذين حيخشوا في المسابقة على مستوى ليبيا. الكلام هذا في 2012 باي دوي. 2012 بعد يعني، هذا كان في التخرج يعني، خلاص أنا فترة تخرجت يعني. فمشيت استدعونا، جينا لطرابلس، كان مع بريتش كونسل، جابوا لنا مدرب اسمه أحمد الأسدي من الأردن على الإبداع والابتكار وصنع القادة وهكذا، دربونا لمدة أسبوع، قسمونا أفريقا، وكنت الحمد لله أنا التيم ليدر للفريق اللي كنت فيه من 4 أشخاص متنوعين. لين أعلنوا النتائج قالوا الترتيب الأول فريق كذا اللي هو القائد محمد الحموزي على مستوى ليبيا.
ممتاز.
أنا كنت مصدوم، أنا كيف ما قالت الحاجة أليسة مصدومة بجد ومش حمضة ولا عارفة أرد. أنا كنت مصدوم بجديات، أنا دمعتي طاحت، كنت أتكلم في أمي ونبكي.
أوكي.
وكانت الجائزة دورة في بريطانيا تمشي لدادلي كوليج في برمنغهام وفي لندن وفي ليفربول. كانت أول مرة في حياتي نطلع لأوروبا.
أوكي.
كان لابتوب وكذا. فيس خذونا لأوروبا، كنت نهيب في نفسي، خذونا لبريطانيا، هذه أول مرة نمشي يعني، شوفي من أقصى الجنوب من قرى الجنوب وكذا تمشي دقيقة، روحك تمشي في إكسفورد ستريت يعني، فاتح فمي أنا طايح حناكي زي لو تعرفي الجرين ماسك هذا حناك لما يطيح حكي لوطة، ونتخيل في نفسي كأني في MBC Action ولا MBC 2، أنا مش الوضع مش
طبيعي،
مش حقيقي اللي أنا فيه، مش حقيقي، في صدمة حضارية صارت لي، مع أني مهيئ نفسي فكريا بس صارت لي صدمة حضارية. أوكي. فبعدها خذينا دورات وكذا حتى خشيت في نقاشات، لين نقاش من نقاشات مع دكتورة هندية هذه في دادلي كوليج، نحكي معها على أساليب التغيير واكتشاف حتى والدات وكيف تقود والدراسة المجتمعية. لما طلعنا خشينا في ديسكشن جانبي أنا وياها، قالت لي أنت يا محمد مكانك مش هنا، أنت لازم تمشي لبلد الأحلام أمريكا، تمام، وتقعد. فهنا أنا لقيت روحي في حلقة مفرغة يعني، أي مكان يمشي لها أنت مكانك مش هنا، مكانك مش هنا، معناه يا حموزي لو مشيت لأمريكي يقول لك مكانك مش هنا برا المريخ ولو أنت مشي. تمام. فقعدت نفكر في الموضوع هذا وقت من الزمن يعني، لين وصلت لقناعة، أي شخص حاليا يقول لي أنت مكانك من هنا، أنا أقول له للأسف أنا لا أنتمي إلى عقولكم التي تحكمت في ألسنتكم وأخرجت لي أنت مكانك ليس هنا، ولكن أنتمي إلى وطني الذي أحملني ويحمل الكبير والكثير ليس مثلي بل أكثر مني. فهذه القناعة، أنا لا أنتمي إلى عقولكم، عقولهم هم أو دماغهم دماغاتهم هي اللي طلعت من لسات انت مكانك مش انا. انا مكاني مش في دماغك مش في تفكيرك. يس انت ما تحملتنيش، لكن بلادي تحمل اللي اكبر مني وانا ما نسواش شيء قدام بلادي.
وحاليا انت في ليبيا، خليني نختم معاك اليوم محمد في ليبيا افريل 2020، شنو رؤيتك للمستقبل؟ كيفاش ترى مستقبل ليبيا وكيفاش ترى انك ممكن تغيرها نحو الاحسن، مع العلم انه حاليا في المناطق الكل يمكن اقل في الجنوب فما مشاكل عديده جدا عسكريه او ماديه او اقتصاديه.
ليبيا كيف تتغير؟ ليبيا تحتاج حاليا الى ثوره مضاده، تمام. وانا ليس تحيزا، ولكن حتى هي بنظام دراسه ان ليبيا حاليا الجانب اللي يعتبر محبذ او نقول الادفانتج عنده بين الطرفين بين الشرق والغرب اللي هو الجنوب. احنا جنوب لسنا اعداء للشرق ولسنا اعداء للغرب، تمام. مع اني نقول يكون طرف محايد هذا الجنوب. لازم تكون في ثوره مضاده داخليه للاطراف المسيطره. اللي بيحسبوها الشيء هذا عباره عن تحريض او شيء، انا مستعد نعم بالصوت المليان نقول انه تحريض للايجاب للتغيير للاحسن، نعم. تمام، لان الاطراف المتنازعه والمسيطره على الوضع حاليا اطراف ليس لها دخل في مستقبل ليبيا، بل هم مدمرين الى ليبيا من كلتا الطرفين. تمام
تمام.
حاجه اخرى، ليبيا يجب ان تنطلق من ثوره شبابيه داخليه باشخاص نزيهه لا يتم الدفع بانفسهم بل يتم الدفع بهم من الشعب.
تمام
تمام، لان طالب الولايه لا يولى. يعني هذا اني نشوف انا التغيير الاول تغيير داخلي ليس خارجي، تمام. احنا ان في حاجه في العلاقات الدوليه يقول لك لا يوجد تدخل خارجي الا واذا كان هناك ضعف داخلي.
ممتاز. يعني
لو ما كناش ضعف داخليا راه مش حيجي تدخل خارجي لينا. تمام، يجب ان اللمة الداخليه هذه عن طريق ثوره شبابيه داخليه نرفض قوانين الاطراف الاخرى المخطئه المتنازعه، نقوم باعتصامات، نقوم بإيقاف عمل. احنا لو شلينا الحركة الاقتصادية والحركة السياسية ليهم ودعمهم في الشيء هذا، هم حيشلوا تلقائيا وتدريجيا خطوة تلو الأخرى وتنهار مؤسساتهم الوهمية الفارغة فقط لنا.
إن شاء الله هذي اللي نتمنى. ويعطيك صحة عايشك محمد، وبالحق يمكن توا زدت عرفتك أكثر، أنا دخلت شوية في تفاصيل حياتك، يعني you are exceptional حقيقة. إن شاء الله غدوة يكون خير، هذي اللي نتمنىه ليبيا بالحق وللمنطقة الكل، على خاطر وضعيتنا صعيبة برشا حقيقة.
والله احنا انا نتمنى انه حتى بعد المسابقه هذيك مشيت ورجعت استدعوني في 2013 على السريع، كي نقول لك استدعوني في 2013 للمسابقه الموسم الثاني كعضو شرفي. فعطوني كلمه وكنت مش مجهز، يعني 100% كانت شبه ارتجاليه هي الكلمه.
اوكي،
فقلت لهم انا كان طموحي كطموح اي شاب ليبي هو ان اكون حياتي بوظيفه ومنزل وسياره وزوجة. هذا كان أقصى طموحي، ولكن عندما دخلت في مشروعي من مشروعات ليبيا صار طموحي كبيرا حقا، هو أن أكون من بناة ليبيا، أن أكون رئيسا للوزراء. ولم لا؟ هكذا أصبح طموحي. وأقول لكم يا شباب ليبيا، أنتم ليبيا وليبيا أنتم، وإلى متى؟ إلى متى يا شباب؟ إلى متى يا عبادها؟ إلى متى ونحن نعاس؟ إلى متى نستقي بعضنا من تلك الكأس؟ إلى متى ونحن في سبات؟ إلى متى نقول العمر ولا وفات؟ إلى متى ونحن نقول نريد دولة ولا نقول أرضا لا قوة لها ولا حولة؟ إلى متى ونحن نتفاهم بالرصاص والنار؟ متى نرتحل من الثورة إلى الإعمار؟ إلى متى ونحن أعداء وابن بلدي غريبي؟ متى نرمي السلاح وأقول أنا ليبي وأنت ليبي؟ إلى متى؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
عايشك محمد وربي يحفظ ليبيا، عايشك بالحق، ميرسي بوكو من أعماق قلبي والله، يعطيك الصحة، عايشك يا محمد،
خليك
عايشك.